حسب لغة العرب معنى قلبي. قال: ويجب تعيينها للمكتوبة والنفل المعينة. تعيينها أي تحديد الصلاة التي سيؤديها الإنسان،
كصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، أو النفل المعين كسنة الظهر القبلية أو البعدية كالوتر، هذا نفل معين، فلا بد من تعيين المكتوبة والنفل المعين، لأنه إذا لم يعينها لم يكن قد أداها بنية. وقال: ولا تجب نية الفرضية للفرض، يعني إذا أراد أن يصلي صلاة الظهر ينوي بقلبه أنها صلاة الظهر، ولا يحتاج أن يتذكر أن صلاة الظهر مفروضة وواجبة من الواجبات. وهكذا أيضا لا يحتاج في النية أن ينوي أن الصلاة أداء أو قضاء، وإنما يكفيه أن ينوي نوع الصلاة. عند ابن حامد أن نية الفرضية والقضاء والأداء من الواجبات، لكن الأول هو الأظهر. وقال: ويكفي لمطلق النفل نية الصلاة. مطلق النفل كصلاة الليل والسنن التي يؤديها الإنسان في الضحى، فهذه يكفي فيها أن ينوي أنه سيصلي. الأصل في النية أنها شرط، والشرط يتقدم المشروط ويصاحبه، وبالتالي لا بد أن تتقدم النية التكبير بالشيء اليسير. الأصل أن تكون النية والتكبير متقارنتين، وإذا تقدمت النية التكبير بزمن يسير فإنه يجزئ ما لم يفسخها، أي ما لم يعقد النية على أمر خلاف نيته الأولى. وإذا فسخ النية ونوى قطع الصلاة في أثناء الصلاة فإن الصلاة تبطل، فإن الصلاة تبطل، لأن الصلاة لابد من استصحاب حكمها في أثنائها. لو تردد هل يفسخ الصلاة أو لا يفسخها، فإنه لا تنقطع صلاته بذلك، لأنه لم يعزم قطع الصلاة. وهناك وجه آخر في أن الصلاة تنقطع بهذا، لكن الأول أولى. هكذا أيضا إذا رغب أن يفسخ الصلاة وأن يقطع الصلاة لكنه لم يعزم قطعها، فإنها لا تنقطع الصلاة على الصحيح من الوجهين في المسألة. هذا ما يتعلق بالنية، ولا تصح الصلاة إلا بنية، لحديث: إنما الأعمال بالنيات. قال: ولا تنعقد الصلاة إلا بقوله الله أكبر. فتكبيرة الإحرام هذه ركن في الصلاة، لا يبتدئ إنسان الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام لا تكون إلا بهذا اللفظ الله أكبر، فلا يصح أن يقول الله أعظم خلافا للحنفية، ولا أن يقول الله الأكبر خلافا لبعضهم، وإنما يقول الله أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حافظ على هذه الصيغة وقال: تحريمها التكبير. إذا عجز عن التكبير لكونه ليس عربيا، فحينئذ قال المؤلف: يكبر بلغته، ويكفيه هذا بحسب الترجمة. وبعضهم قال: لفظة التكبير مقصودة لذاتها، وبالتالي لا يصح أن تترجم، وهذا القول أصوب، وذلك لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في غير لفظ التكبير، وقد أكد على لفظ التكبير كما تقدم. ومن لم يكن عارفا بلغة العرب أمكنه أن ينطق بها ولو لم يفهم معناها، وينبغي بغير العربي أن يتفهم معاني ما يقال في الصلاة. يستحب عند التكبير أن يرفع الإنسان يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كما ورد في حديث جماعة من الصحابة، واستحباب ذلك بالاتفاق. وتكون اليدان مبسوطتين، أي غير مقبوضة الأصابع، وتكون الأصابع مضموم بعضها إلى بعض. إلى أي مقدار يرفع يديه؟ قال إلى منكبيه، لأنه قد ورد ذلك في حديث ابن عمر، ورد في حديث غيره قال إلى فروع أذنيه. ولذلك بعض الفقهاء رجح أن تكون إلى الأذنين للحديث الآخر، وبعضهم قال هما سواء، وبعضهم قال ينوع، مرة يفعل هذا ومرة يفعل هذا، وآخرون قالوا بأن الأصابع تكون عند الأذنين وأصل اليد يكون عند المنكبين، ولعل هذا القول أظهر لأنه تجتمع به الأقوال والروايات الواردة في المسألة. ثم بعد ذلك يضع يده اليمنى فوق كوع اليسرى، وكما قال الجمهور خلافا لبعض المالكية، وقد ورد الأمر بوضع الأيمان على بوضع اليمين على الشمال في حديث عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تحت سرته، وذلك لأنه قد ورد من حديث علي من السنة أن يضع المصلي يده اليمنى على اليسرى تحت سرته، لكن الخبر ضعيف الإسناد. قال وعنه تحت صدره لما روى ابن خزيمة، لكنه أيضا ضعيف الإسناد، ولذلك فالصواب أنه لا يوجد حد في هذا، وإنما المشروع أن يضع اليمين على الشمال بدون تحديد مكان في هذا. قال وينظر إلى محل سجوده، ليكون لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بدعاء الاستفتاح، وبدعاء الاستفتاح قال الجماهير خلافا لمالك، ومالك قال بأن النبي صلى الله بأنه ورد في حديث أنس لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة إلا بالحمد لله، لكن المراد بهذا الجهر وليس المراد به جميع ما يقال. وقد ثبت من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين تكبيرة الإحرام وقراءته، فقال يا رسول الله ما تقول في إسكاتتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ولذلك هذه الصيغة أفضل الصيغ لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. إن قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك جاز ذلك، وقد ورد مرفوعا لكنه بإسناد ضعيف، وورد عن عمر أنه علم الصحابة هذا الذكر، ومثله لا يقال بالرأي. وقوله سبحانك أي تنزهت يا الله، وقوله وتعالى جدك أي ارتفعت منزلتك ومكانتك وتقديرك لدي. ثم يستعيذ ويقول البسملة، وكل ذلك سرا لورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم. البسملة عند الجماهير ليست من الفاتحة، قال مالك لا يشرع قول البسملة فهي خلاف السنة، وقال الشافعي البسملة من الفاتحة يجهر بها، وورد عنه أن من لم يقرأها لم تصح صلاته، والصواب أن البسملة ليست من الفاتحة، لحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، والحديث فلم يذكر البسملة، مما يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة. وبذا نقول بأن البسملة يشرع ذكرها سرا. قال وليست من الفاتحة. وعنه يعني هناك رواية عن أحمد أن البسملة آية من الفاتحة وفاقا للإمام الشافعي، ولكن الصواب الأول للحديث السابق. ثم يقرأ الفاتحة أي سورة الفاتحة متوالية بعضها بعد بعضها الآخر بدون انقطاع، وإن أطال قطعها بذكر أو سكوت عمدا ابتدأ، يعني إذا قطع بين آياتها بذكر آخر أو بسكوت وهو متعمد فحينئذ يستأنف قراءة الفاتحة من جديد ويبتديها من جديد. وأما إذا كان يسيرا أو كان سهوا فإنه لا بأس أن يكمل. قال: فإذا أتمها استحب له أن يقول آمين، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بلال: لا تسبقني بآمين. وورد أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يجهر بها الإمام ويجهر بها من خلفه، لأن الصحابة في عهد النبوة كانوا يجهرون بها، ولذا قال صلى الله عليه وسلم لبلال: لا تسبقني بآمين، معناها أن كل واحد منهما يجهر بها. وقد ورد أنه كان يرتج المسجد بآمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيما يجهر بقراءته وهي صلاة المغرب والعشاء والفجر دون صلاة الظهر والعصر. ثم يقرأ الإمام سورة في صلاة الفجر من طوال المفصل، والمفصل عند الجماهير يبتدئ من قاف، وفي المغرب من قصاره وهو يبتدئ من سورة الضحى، وفي البقية من متوسط المفصل. لماذا سمي المفصل؟ لأن آياته قصيرة قد فصل بين كل واحدة منها. قال: ويطيل أول ركعتين من صلاته فتكون أطول من الثانية، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وله قراءة أواخر السور وأواسطها، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بمثل ذلك، وإن كان الأولى أن يقرأ بسورة تامة. هكذا أيضا لا بأس أن يجمع بين سور في صلاة في ركعة واحدة، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على ذلك. وهناك رواية عن أحمد بكراهة جمع سور في ركعة واحدة في الفرض دون مع جواز ذلك في التطوع، ولكن الصواب هو الرواية الأولى بجواز ذلك. الإمام يجهر بالقراءة في صلاة في الركعتين من صلاة الفجر وفي الأوليين من المغرب والعشاء، لأنه قد تواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما بالنسبة للمأموم فإن المأموم هل يجب عليه أن يقرأ سورة الفاتحة أو لا؟ قال الجماهير: لا يجب على المأموم ذلك. وقال بعض أهل العلم: يجب في الصلاة السرية دون الصلاة الجهرية. وقال الإمام الشافعي بأنه يجب على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة في الجهرية والسرية، ويعفى عنه عند عجزه عن القراءة أو إذا لم يدرك الإمام إلا راكعا. ولعل هذا القول بإيجاب قراءة الفاتحة أرجح، لما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى صلاة فقرأ معه بعض أصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الذي ينازعني قراءتي؟ فقال: رجل أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الخطاب موجه للمأمومين، والحديث فيه محمد بن إسحاق لكنه صدوق مدلس وقد صرح بالتحديث، فالحديث حسن الإسناد، ولذلك فإن الراجح وجوب قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم. قال: ويسن له أن يستفتح، يعني يسن للمأموم أن يقرأ دعاء الاستفتاح وأن يتعوذ وأن يقرأ، إلا أن يسمع إمامه فيكره. وعنه: لا يكره أن يستفتح ويتعوذ بحال، ولعل هذا أرجح. قال: وعنه: يستفتح بكل حال ولا يتعوذ إذا سمع إمامه، يعني يفرقون بين الاستفتاح والتعوذ. لو قدر أن إنسانا لا يعرف قراءة الفاتحة فإنه يجب عليه أن يتعلم قراءة الفاتحة، لأن التعلم هنا لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا. فإن ضاق الوقت فإنه حينئذ يقرأ 7 آيات من غير الفاتحة. في زماننا الحاضر أكثر الناس يعرفون القراءة، حتى غير العرب يعرف الحروف بلغته، فحينئذ يقرأ حتى لو قرأها من ورقة أو قرأها من كتابة فإنه يتعين عليه ذلك. وهكذا يمكن أن يجعل المسجل بجواره حال صلاته، فيكرر آيات الفاتحة مع المسجل عند صلاته من أجل أن تصح هذه الصلاة. قال: فإن عجز عن ذلك قرأ 7 آيات من غير الفاتحة، آيات لا تنقص عنها في الحروف، لأن هذا هو الذي يقدر عليه، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فإن نقصت الآيات عن آيات الفاتحة فهل يجوز له ذلك؟ قال: على وجهين عند الأصحاب: إذا لم يحسن إلا آية واحدة من سورة الفاتحة كررها 7 مرات بقدر الفاتحة، لأن هذا هو مستطاعه. وقال ابن أبي موسى: لا يجب تكرارها. إذا لم يحسن قراءة شيء من القرآن، لا من الفاتحة ولا من غيرها، فإنه قد ورد حديث أنه يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا يلزمه أن يقول ذلك 7 مرات، وإنما يقول هذا مرة واحدة بهذه الألفاظ 4، ويكفيه هذا، خلافا لمن أوجب عليه أن يجعلها 7 جمل. إذا قدر أنه حتى هذا الذكر لا يحسنه، فحينئذ يقف بقدر قراءة الفاتحة ويؤدي ما استطاعه من ذلك، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا فرغ من القراءة فإنه يرفع يديه ويركع مكبرا، والركوع الانحناء بالظهر إلى جهة القبلة، ويستحب له رفع اليدين كما قال الجمهور خلافا لبعض الفقهاء كالحنفية. وقد ثبت رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع عن جماعة كثيرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والركوع ركن من أركان الصلاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. والتكبير واجب من الواجبات في هذا الموطن، فإذا ركع جعل يديه على ركبتيه ويجعل رأسه بإزاء ظهره متساويا، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعد عضديه عن جنبيه. ثم إذا انحنى، وإذا ما هو المقدار المجزئ من الركوع؟ قالوا: إذا انحنى بحيث يمكنه مس الركبتين باليدين فإنه يكفي. ماذا يقول في أثناء الركوع؟ يقول: سبحان ربي العظيم. الواجب واحدة، وأدنى الكمال 3، وأفضل الركوع أن يكون بمقدار ما يقول هذا التسبيح 7 مرات 10 مرات. لا يدخل لفظة وبحمده في هذه اللفظة على الصحيح لعدم ورودها، فقد ورد في الحديث أنه لما نزل قوله تعالى: فسبح اسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوه في ركوعكم. ثم يرفع رأسه، إذا انتهى من الركوع رفع الرأس، وتكون يداه مرفوعتين أيضا، ويقول الإمام والمنفرد: سمع الله لمن حمده، في أثناء رفعه. وأما المأموم فإنه لا يقول هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فإذا انتصب الإمام واقفا والمنفرد قال: ربنا ولك الحمد، أو زاد اللهم ربنا ولك الحمد، أو حذف الواو، كل هذه واردة. ويستحب أن يزيد فيقول: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. المأموم لا يذكر سمع الله لمن حمده. ماذا يقول؟ هل يقول ربنا ولك الحمد؟ متى يقوله؟ بعض الفقهاء يقول حال الرفع، وبعضه يقول بعد أن ينتصب قائما، ولعل هذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله وهو منتصب، وقال خذوا، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. تركنا قول سمع الله لمن حمده لورود الخبر بذلك. قال ويأتي به في رفعه، يعني حال الرفع. وقيل هو يعني المأموم كالإمام والمنفرد، لا يقول ربنا ولك الحمد إلا بعد انتصابه قائما. ثم يكبر ويخر ساجدا ويضع ركبتيه على الأرض ثم يديه. هذا هو المشهور من مذاهب أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالبعير في هذا الموطن، والبعير يضع يديه قبل ركبتيه. ويجب أن يكون السجود على الأعضاء السبعة، لحديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، هما اليدان أي الكفان والركبتان وأطراف أصابع الرجلين والجبهة. وهل يجب أن يكون الأنف على الأرض؟ فيه روايتان، لأنه ورد في الحديث قال وجبهته ووضع يده على أنفه، والصواب أنه يجب أن يضع الأنف على الأرض. هل يجب أن يباشر المصلي الأرض أو يجوز أن يكون بينهما ساتر؟ نقول يجوز أن يكون بينهما ساتر، لو كان عليه الشراب الركبتان لا بد من سترهما، هكذا لو كان عليه دسوس في يديه قفازات يجوز ذلك. أما بالنسبة للجبهة فهذا من مواطن الخلاف، فقيل بأنه يجب أن يباشر بجبهته الأرض، وقيل لا يجب ذلك. ويسن أن يجافي عضديه عن جنبيه، بأن يبعد اليدين عن صدره، وهكذا يبعد بطنه عن فخذيه، ويبعد الفخذين عن الساقين، لأن هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويجعل يديه في السجود حذو منكبيه أو حذو أذنيه، كحالة إشارته بيديه عند تكبيرة الإحرام. ويستحب عند الفقهاء أن يفرق الرجال بين الركبتين، ويقول في أثناء السجود سبحان ربي الأعلى 3 مرات، هذا أدنى الكمال، والواجب واحدة. ويستحب أن يطيل السجود بمقدار قولها 10 مرات، ثم يرفع من السجود مكبرا ولا يرفع يديه، ويجلس على رجله اليسرى، يفترش رجله اليسرى، وتكون رجله اليمنى قائمة منتصبة، ويقول ويدعو بين السجدتين، ثم يسجد الثانية كالأولى. وبذلك نكون قد أتممنا الركعة الأولى، ولعلنا إن شاء الله تعالى نذكر ماذا يفعل في بقية صلاته في لقائنا الآخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. طيب جيد، في سؤال آخر؟ مر معنا بس تهوجس يمكن.
لا بس في اختلاف بينهم.
كلنا في اختلاف. كرر بس انت تهوجس ولا تسول. تكون الركعة الأولى أطول من الثانية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإننا قد ذكرنا في لقاء سابق ما يفعله الإنسان في ركعته الأولى من صلاته، وكان من ذلك أنه يدعو بين السجدتين، وليس هناك دعاء مخصص بحيث لا يصح الدعاء بغيره. وأكثر أهل العلم يقولون بأنه يقول رب اغفر لي، ولو دعا بأي دعاء أجزأه، لأن هذا من مواطن الدعاء ولا يتقيد ذلك بلفظ مخصوص. وإذا قام الإنسان للركعة الثانية فإنه حينئذ ينهض من السجود، يرفع يديه أولا ثم يرفع ركبتيه ثم يعتمد على ركبتيه ولا يعتمد على الأرض، هذا أفضل ما يكون في هذا. ثم يكبر في أثناء الرفع بحيث يكون آخر التكبير عند انتصابه قائما، ولا يرفع يديه في هذا الموطن لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. يجوز إذا كان أو تنتفي الكراهية أو إذا شق عليه فلا بأس أن يعتمد على الأرض. هل يجلس في هذا الموطن للاستراحة أو لا يجلس؟ المشهور أنه لا يجلس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلسها في رواية أكثر من روى عنه صلاته. وأما بالنسبة للحديث الوارد أنه جلس للاستراحة بين السجدتين، جلس للاستراحة بعد السجدة الثانية وقبل قيامه للركعة الثانية، قالوا هذا إنما فعله في آخر عمره، مما يدل على أنه فعله لحاجة، فجلوسه هنا من أجل الحاجة وليس من أجل التقرب لله عز وجل. والأظهر أن كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء صلاته أنه يشرع الاقتداء به فيه ما لم يبين خلاف ذلك، لحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، فتكون جلسة الاستراحة من المستحبات في أثناء الصلاة لكنها ليست من الواجبات. ويجلس للاستراحة، قيل بأن الجلسة على الاستراحة تكون كالجلسة بين السجدتين، وقيل بأنه يجلس على قدميه وإليتيه لا كجلسة الافتراش التي تكون بين السجدتين، ثم ينهض بعد ذلك للركعة الثانية. الركعة الثانية هل يتعوذ فيها وهل يسمي فيها؟ على روايتين، والأظهر أنه لا يتعوذ اكتفاء بالتعوذ الأول، وأنه يبسمل لأن البسملة تابعة للقراءة، بينما التعوذ كان في أول القراءة، ولذلك يشرع عند الفصل بين السور البسملة دون الاستعاذة. ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى بقيام فيه قراءة وبركوع وبرفع وبسجدتين بينهما جلسة، وبعد الفراغ من السجدة الثانية يجلس للتشهد. إن كانت الصلاة ثنائية كصلاة الفجر كان ذلك الجلوس آخر صلاته، ويجلس فيه عند الإمام أحمد مفترشا وعند الإمام الشافعي متوركا، ولعل مذهب أحمد في هذا أرجح لحديث عائشة، فإن ظاهره أن الركعتين يفترش فيهما. ويجعل يديه على فخذيه، يعني أنه لا يلتقم ركبتيه بيديه، وإنما يجعل اليدين على الركبتين. فبالنسبة لليد اليسرى تكون أصابعها مبسوطة غير مقبوضة، وتكون مضمومة، يعني بعضها بجوار بعض ليس بينها فتحات. وأما بالنسبة لليد اليمنى فإنه يضعها على فخذه، ولكنه يقبض الأصابع، فيقبض الخنصر والبنصر، ويجعل الإبهام مع الوسطى كالحلقة، ويقوم بجعل السباحة أو السبابة مشارا بها، يشير بها عند ذكر الله عز وجل ودعائه، فإذا ذكر الله أو دعاه شرع له أن يشير بأصابعه. يقول في التشهد الأول: التحيات، بأي لفظ مما ورد من التحيات جاز. وفقهاء الحنابلة يرجحون ما ورد في حديث ابن مسعود، فإنه كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقد علمه فخذه بفخذه، وقال: كان يعلمنا هذا الدعاء كهذا الدعاء كما يعلمنا السورة في القرآن، فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإن كانت الصلاة ثنائية فإنه يقول الصلاة الإبراهيمية، ويستحب له أن يدعو بعد ذلك ثم يسلم. وإن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالعشاء والظهر والعصر، فإنه بعد التشهد ينهض من التشهد بعد قراءته للتشهد الأول بدون أن يدعو وبدون أن يقرأ الصلاة الإبراهيمية. وعند نهوضه لا يعتمد على الأرض، وإنما يعتمد على ركبتيه، ثم بعد ذلك يرفع للثالثة، ويشرع له أن يرفع يديه حذو منكبيه على الصحيح من أقوال أهل العلم لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يصلي الركعة الثالثة والرابعة كما صلى الثانية، إلا أنه لا يجهر بالقراءة، ويحسن به أن يكتفي بالفاتحة. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ شيئا غير الفاتحة. في التشهد الأخير الذي يكون في الركعة الثالثة أو الرابعة، إذا سجد السجدتين جلس للتشهد الأخير، ويجلس متوركا بحيث تكون إليته اليسرى على الأرض، وتكون رجله اليمنى منصوبة، وتكون رجله اليسرى تحت رجله اليمنى، وتكون إليته اليمنى عند عقب رجله اليسرى، فيكون وركه على ذلك. قال: فيفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويخرج الرجل اليسرى عن يمينه، ويجعل إليتيه على الأرض، ثم يتشهد بالتشهد الأول السابق، ثم يصلي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهناك صلوات أخرى قد وردت في الأحاديث، لا بأس أن يذكر الإنسان الصلاة الإبراهيمية بشيء بأي واحد منها من هذه الأذكار. ويستحب بعد ذلك أن يدعو الإنسان، ومن الأدعية الواردة في هذا الباب: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويجوز للإنسان على الصحيح أن يدعو في هذا الموطن بأي دعاء حضره ما لم يكن عليه مؤاخذة شرعية، لأنه قد ورد في حديث ابن مسعود قال: ثم ليدعو بما شاء، وفي لفظ: بما أحب. ثم بعد ذلك يسلم عن يمينه، ويقول في السلام: السلام عليكم ورحمة الله، ثم عن يساره كذلك. ويستحب له أن يلتفت يمينا وشمالا، ويكون الالتفات في جميع لفظ السلام وليس في آخره فقط. والتسليم ركن من أركان الصلاة على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتحليلها التسليم، خلافا للحنفية في هذا. والتسليمة الأولى هي التي يتحقق بها الركن، وأما التسليمة الثانية فمن مواطن الخلاف بين أهل العلم، وبعضهم قال بأنها ركن وبعضهم قال بأنها مستحبة. قال المؤلف: تجب التسليمة الثانية في صلاة النفل، وفي وجوبها في الفرض روايتان عن الإمام أحمد. وقد وقع الاختلاف في الروايات عن أحمد في لفظة ورحمة الله، هل هي واجبة أو أنه يكفي لفظة السلام عليكم؟ والأظهر أن هذه اللفظة واجبة، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تركها، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لو قدر أن الإنسان، ماذا ينوي الإنسان عند تسليمه؟ ينوي أن هذا التسليم آخر صلاته. لو نوى بالتسليم السلام على الملائكة ولم ينوي بذلك ختام الصلاة، أو نوى السلام على المأمومين، فحينئذ تصح الصلاة ولو لم ينوي الخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتحليلها التسليم، خلافا لبعضهم. إذا يجهر الإمام بالتسليمتين على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بهما، وبعض الفقهاء قال بأنه يجهر بالأولى ويسر بالثانية، وبعضهم قال بأنه يسر بالأولى ويجهر بالثانية، وبعضهم قال لا يسلم إلا تسليمة واحدة كقول بعض المالكية، والصواب أنه يسلم تسليمتين وأنه يجهر بالتسليمتين، هذا هو السنة، لأنه هو المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. إذا كانت صلاته ركعتين جلس عقيبهما مفترشا وأتى بما ذكرنا في التشهد الثاني، يعني في الصلاة الإبراهيمية، عند قال: والمرأة كالرجل في ذلك كله، يشرع لها أن تأتي بأفعال مماثلة لأفعال الرجل، لكنها تضم بدنها في الصلاة، لأن المرأة يشرع لها ستر بدنها وعدم والمجافات في الركوع والسجود، هذا ينشر بدنها. هكذا تفارق المرأة الرجل في كونها تجلس، يستحب لها أن تجلس متربعة في بخلاف الرجل، فإنه يجلس مفترشا أو متوركا، أو تستل رجليها عن يمينها. هكذا هو مذهب أحمد في ذلك، وبعض أهل العلم قال بأن المرأة كالرجل في هذا. ما هي أركان الصلاة مما سبق؟ أركان الصلاة: القيام، فلا بد من القيام في صلاة الفرض، فمن لم يقم مع قدرته بطلت صلاته. والفرض والركن الثاني تكبيرة الإحرام، والركن الثالث قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام والمنفرد. قال: وعنه أنها سنة، وأن الفرض قراءة آية. هذه رواية عن أحمد لكنها ليست المشهورة، لأنه قد ورد في الحديث: فقرأ ما تيسر لك. قالوا: فدل هذا على أن أي شيء قرأها أجزاه. والصواب أن هذه الرواية تفسرها الروايات الأخرى. كذلك من الأركان الركن الرابع الركوع، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا. والركن الخامس الاعتدال عنه، الرفع منه. والركن السادس السجدتان، والسابع الجلسة بينهما، والثامن الطمأنينة في هذه الأفعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته هذه الأفعال وأمره بها، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، ولم يعلمه هذه الأركان إلا ليصحح صلاته ويقومها. هكذا أيضا التشهد الأخير وجلسته من أركان الصلاة. أما التشهد الأول فليس ركنا، وإنما هو من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول لم يعد إليه، ولأنه قد ورد في الحديث أن من ترك التشهد الأول فاستتم قائما فإنه لا يعود إلى تشهده، ولو كان التشهد ركنا لأمر بالعود إليه. كذلك من أركان الصلاة عند فقهاء الحنابلة الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال مشهورة، منها أنها ركن كما هو مذهب أحمد، ومنهم من يقول بأنها سنة، ومنهم من يقول بأنها واجبة، من تركها عمدا بطلت صلاته، ومن تركها سهوا ونسيانا لم تسقط صلاته. ومن أركان الصلاة التسليم، ومن أركان الصلاة الترتيب في هذه الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حافظ عليها مرتبة. الأركان من ميزتها أنها لا تسقط في عمد ولا سهو، ومن ثم إذا ترك الإنسان شيئا منها عاد إليه إن كان في نفس الركعة، وإن كان في الركعة الأخرى أسقط الركعة التي أسقط فيها الركن وجعل الركعة التي بعدها محلها. ما عدا هذه الأمور فإنه ليس من الأركان. ومن المشهور عند الحنابلة أن هناك واجبات تجب مع الذكر، منها التشهد الأول، ومنها تكبيرات الإحرام، ومنها قول سمع الله لمن حمده، وقول ربنا ولك الحمد، وقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. قال: ما خلا ثمانية، وهذه هي الواجبات. أولها التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، فهذه واجب يسقط مع السهو والنسيان. والتسميع أي قول سمع الله لمن حمده، هذا واجب، من تركه نسيانا صحت صلاته، ومن تركه عمدا فالفقهاء يبطلون صلاته. والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد. وتسبيحتي الركوع والسجود، قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، والواجب هو مرة. وقول رب اغفر لي مرة، قالوا لي أن هذا الموطن لا بد فيه من ذكر، ولا ذكر فيه إلا واجب إلا قول رب اغفر لي. وبعض أهل العلم قال الواجب الدعاء، فبأي دعاء دعا أجزأ، ولعل هذا القول أظهر. ومن واجبات الصلاة التشهد الأول، فهو واجب بدلالة أن من تركه وجب عليه أن يجبره بسجود السهو، فهذه واجبات تبطل الصلاة بتركها عمدا، لكن من تركها سهوا فإنه لا تبطل صلاته بذلك. فإن كان الواجب من الواجبات الفعلية جبره بسجود السهو. وهناك رواية عن أحمد وهي قول الجمهور لأن هذه الأمور الثمانية من السنن. في مذهب أحمد أنه في الصلاة لا يدعو إلا بما هو مأثور، وعند أبي حنيفة أنه لا يدعو إلا بالأدعية القرآنية. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، والصواب جواز الدعاء بأي دعاء ما لم يكن عليه مأخذ شرعي، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود بعد التشهد ثم ليدعو بما شاء، وفي لفظ بما أحب. ومن هنا هل يجوز للرجل للإنسان أن يدعو بملاذ الدنيا في صلاته، فيقول مثلا اللهم زوجني امرأة جميلة؟ قال أحمد لا يجوز ذلك ولا تصح الصلاة به، وإنما يدعو بأمر عائد لدينه، والصواب جواز ذلك كما تقدم. من تكلم في الصلاة فحينئذ إن كان كلامه عمدا بطلت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه في قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. وأما إذا تكلم جهلا أو سهوا فللعلماء فيها قولان مشهوران، القول الأول بأنها تبطل وهذا هو الذي قدمه المؤلف، والثاني أنه لا تبطل الصلاة إلا بالعمد. أما إذا كان الكلام بهما لمصلحة الصلاة كمن قال للإمام قم أو اجلس، فهذا أيضا وقع فيه الخلاف بين الفقهاء، والأظهر أنه لا تبطل صلاة الناس والساهي والجاهل بها بمثل هذا الكلام، لأن من تكلم في أثناء الصلاة من الصحابة سهوا ونسيانا لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. واختار المؤلف أنه تبطل الصلاة بالكلام سواء كان عمدا أو سهوا إلا ما كان لمصلحة الصلاة إذا تكلم به سهوا. وفي الحديث الرجل الذي قال ما لكم تنظرون إلي، هذا ليس لمصلحة الصلاة، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. من قهقه في أثناء الصلاة قال الفقهاء هذا تكلم، وبالتالي تبطل صلاته به على إن كان عمدا كما على التفصيل السابق. هكذا أيضا لو نفخ فبان حرفين فأبان حرفين فيعد متكلما، ومثله إن تأوه أو أن فظهر منه كلام مستقل، وهكذا لو بكى من غير لا لخوف الله فهنا بكى طلع منه حروف فيقول تؤثر على الصلاة، إلا إذا بكى من خوف الله فإنه يستثنى، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى في صلاته. أما بالنسبة للنحنحة ففيها روايتان، لأنه قد ورد في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنحنح إذا أراد أن يدخل علي عليه وهو يصلي، وبعض أهل العلم قال بأن لفظة نحنح في الحديث أنها تصحيف، ولذلك وقع الخلاف في هذه المسألة. اللحن وهو الخطأ في القراءة على نوعين، النوع الأول خطأ يقلب المعنى فهذا يبطل الصلاة ولا يحصل، لأنه كلام من غير القرآن، ومن أمثلته لو قال صراط الذين أنعمت عليهم بكسر التاء فحينئذ تبطل الصلاة بهذا إذا كان الإنسان تكلم به متعمدا. وأما ولا تصح الفاتحة به لأنه قد قلب معنى سورة الفاتحة. إذا كان الخطأ في القراءة يحيل المعنى وكان عمدا بطلت الصلاة به، وإذا كان الخطأ في القراءة يحيل المعنى وكان سهوا الصواب أنه لا يبطل الصلاة، لكنه لا يجزئ إذا كان من القراءة الواجبة كقراءة الفاتحة. أما إذا كان الخطأ سهوا فإنه حينئذ يحمل على السهو السابق. مثال ذلك لو سهى فترك كلمة، فحينئذ نقول إن كان في قراءة فاتحة فإنها في قراءة الفاتحة فلا تجزئ ولا بد من إعادة قراءتها، وإن لم يتذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة فحينئذ يعيد الركعة. قال إذا كان عاجزا عن إصلاح خطأه فهذا بمثابة العاجز عن قراءة الفاتحة كما تقدم. إذا كان عند الإنسان أعمال كثيرة في أثناء الصلاة وحركة، فإن كان العمل يسيرا أو لضرورة فهذا لا يبطل الصلاة. أما إذا كان العمل كثيرا في أعراف الناس ولم يكن له ضرورة فعند أكثر الفقهاء أنه يبطل الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا، والصواب أن العمد يبطل الصلاة وأن السهو لا يبطل الصلاة. أما بالنسبة للأكل والشرب فإن يسير الأكل والشرب يبطل صلاة الفرض إذا كان عمدا بخلاف السهو. أما بالنسبة ليسير الشرب في النفل فهذا فيه روايتان، والأظهر من الروايتين أنه يؤثر على صحة الصلاة ويبطلها. من مر بينه وبين القبلة كلب أسود فإنه يقطع صلاته لعدم اتخاذه السترة. وفي المرأة والحمار روايتان، الأظهر أن الصلاة تنقطع بذلك لورود الحديث في الصحيحين بانقطاع الصلاة بهذا. يستحب اتخاذ السترة للإمام والمنفرد، وسترة الإمام سترة لمن خلفه، وبعض الفقهاء أوجب السترة، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليس بين يديه سترة كما في حديث ابن عباس، فدل ذلك على عدم الوجوب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. دينا ناخذ درس في الفقه بعد منكم شدة ها؟ إلى جل الأذان وقفنا. كم بقي على الأذان؟ ناخذ سبع موافقين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل في قراءتنا لكتاب المحرر للعلامة المجدي ابن تيمية. قال رحمه الله: باب ما يكره للمصلي وما لا يكره. يكره له أن يلتفت، وذلك لأن الالتفات في الصلاة قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه، وبين أنه من الشيطان. كذلك يكره رفع البصر، بل قد ورد التحذير من ذلك والتهديد، وأن من رفع بصره فإنه يخشى عليه أن يؤخذ منه بصره فلا يعاد إليه. قال: أو يغمض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغمض العينين في صلاته، وإغماض العينين ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول بعض الناس بأني لا أخشع إلا بإغماض العينين، يقول: درب نفسك أن تكون صلاتك على وفق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم تخشع على طريقته وهديه. هكذا أيضا يكره الفرقعة بين الأصابع، وذلك لأنه نوع من العبث، وقد ورد النهي عن التشبيك بين الأصابع قبل الصلاة، وعلل ذلك بأنه في صلاة ما كان ينتظر الصلاة. قال: أو يتخصر، المراد بذلك وضع اليد على الخاصرة، فهذا أيضا قد ورد في الحديث النهي عنه. أو يتروح، المراد بذلك قد يراد به أمران: الأمر الأول أن يتخذ مروحة أو مهفة يحركها في أثناء صلاته، فهذا من العمل. أو يراد به أن ينتقل بين قدميه مرة على اليمنى ومرة على اليسرى، فهذا أيضا قد وقع الاختلاف بين فقهاء الحنابلة في حكمه، وهل هو جائز أو المكروه هو الإكثار منه. هكذا أيضا الحركة التي تكون في أثناء الصلاة فإنها من المكروهات، ومثل لذلك بلمس اللحية وبتغطية الوجه وبربط شعره في أثناء الصلاة، أو بلف كمه وهو يصلي، وهكذا أيضا لو من الأمور المكروهة في الصلاة فرش الذراعين في أثناء السجود، بحيث يجعل ساعد يده على الأرض، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انبساط كانبساط الكلب. وهكذا أيضا نهي عن أن يقعي، ونهى عن إيقاع كإيقاع الكلب، وفسره المؤلف بأن يجلس على عقبيه ويضع إليتيه على الأرض. أما لو جلس على عقبيه ولم يضع ووضع إليتيه على عقبيه، فهذا الظاهر أنه لا يدخل في النهي، خلافا لظاهر عبارة المؤلف. قال: وهكذا أيضا من الإقعاء أن ينصب قدميه ويجعل إليته على الأرض. من الأمور المكروهة في الصلاة أن يصلي حاقنا، والمراد بذلك أن يكون راغباً في قضاء حاجته من بول أو غائط. فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ولذا قال المؤلف: أو تائقا إلى طعام بحضرته. كذلك من المكروهات في الصلاة أن يلبس الصماء، وفسر لبس الصماء بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره، كالطباع الإحرام لكن في اليدين جميعا. إذا بدت العورة بسبب هذه اللبسة لا تصح صلاته، ولكن إذا لم تبدو منه العورة فإنه يكون مكروها مع صحة الصلاة. إذا ومن أنواع اشتمال الصماء أيضا أن يكون الثوب ضاما يديه أيضا، بحيث إذا أراد أن يسجد يحتاج إلى رفع ثوبه لتقع على الأرض. قال: إذا أراد أحد أن يمر بين يدي المصلي فله أن يرده من أمامه، ولا يعد هذا من المكروهات. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو علم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد برد المار بين يدي المصلي، قال: فإن أبى فقاتله فإنما هو شيطان. هكذا أيضا قال الفقهاء: لا بأس أن يعد الإنسان الآيات في أثناء قراءته، وهكذا لو عد التسبيح في أثناء ركوعه وسجوده. وقد ورد ذلك عن جماعة من التابعين وحكي إجماعا منهم. كذلك لا بأس أن يقتل الإنسان في أثناء الصلاة الحية والعقرب، لأنه يخشى على نفسه منهما. كذلك لا بأس أن يلف عمامته في أثناء الصلاة أو يلبس ثوبه إذا احتاج إلى مثل هذا، بشرط أن لا يكون فيه عمل كثير. بالنسبة لمن سلم على المصلي في أثناء الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام يرد على المسلم عليه في أثناء الصلاة بالنطق، فلما نزلت وقوموا لله قانتين لم يعد يسلم يرد السلام بالنطق. وجاء ابن مسعود فسلم عليه فلم يرد عليه، وقال: إن مما أحدث الله ألا تتكلموا في الصلاة. ثم فكان صلى الله عليه وسلم يرد السلام بالإشارة بجميع يده، ثم كان يرد بأصبعه، ثم ثبت أنه لم يرد السلام مطلقا، لا بلفظ ولا بإشارة بيد ولا بأصبع. ووقع الخلاف في رد السلام بالإشارة، هل هو منسوخ بالفعل الأخير وعدم رد السلام، أو أنه جائز لكنه خلاف الأفضل؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، ولذلك فإن ترك رد السلام مطلقا أو لا. قال: وله القراءة في المصحف خصوصا في صلاة النافلة، فقد ورد ذلك عن جماعة من الصحابة. وأما بالنسبة للفريضة فالأولى عدم ذلك، خروجا من خلاف من أبطل الصلاة به كبعض الحنفية. كذلك يجوز للمأموم أن يرد على إمامه إن أخطأ في القراءة، فقال: وله الفتح على إمامه، يعني لو توقف الإمام وقف وأصبح يحتاج إلى من يلقنه ماذا يقرأ، فلا بأس أن يفتح على إمامه. إذا ناب الرجل شيء في صلاته، طرأ عليه شيء في أثناء الصلاة يحتاج إلى تنبيه، فالرجال يسبحون والمرأة تصفق، ويكون تصفيقها ببطن كفها على ظهر الأخرى، ليس بظاهر الكف وإنما ببطن الكف على ظهر الأخرى. ويجوز للمصلي إذا تلا آية رحمة أو عذاب أن يسأل أو يتعوذ. إذا هذا بالنسبة للنفل محل اتفاق، وأما بالنسبة للفرض فهو موطن خلاف، لأنه ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في النفل، فهل يحمل عليه الفرض أيضا؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود التلاوة. أضيف السجود هنا إلى سببه وهو تلاوة آية السجدة. وسجود التلاوة من المستحبات عند الجماهير وليس من الواجبات خلافا للحنفية. واستحباب سجود التلاوة إنما هو للقارئ الذي يقرأ وللمستمع الذي قصد الاستماع، وأما من سمع بدون قصد استماع فإنه لا يشرع له السجود. ويشترط في المستمع أن يكون ممن يجوز اقتداؤه بالتالي، بحيث يجوز أن يكون التالي إماما في الصلاة للمستمع، فحينئذ يسجد المستمع. هكذا قال الفقهاء الحنابلة، وبعض أهل العلم قال بينهما فرق، ولا يصح أن نجعل أحكام الاستماع للقراءة مثل أحكام الصلاة. لو قدر أن التالي لم يسجد لسجود التلاوة، فحينئذ من يستمع إليه لا يشرع سجودهم، لأنهم تابعون، والتابع لا يفرد بحكم. كم عدد سجدات القرآن؟ هناك 15 موطن قيل بأنها من سجدات القرآن، وقال وهو 14 سجدة، هكذا يرجح الحنابلة. قال في الحج منها 2، لأن السجدة الثانية في آخر سورة الحج من مواطن الخلاف بين الفقهاء. وفي المفصل 3 في سورة النجم والانشقاق والعلق. بعض الفقهاء قال بأن المفصل ليس فيه أي سجدة، وسجدة صاد قال بها بعض أهل العلم، وفي المذهب أنها ليست من سجود التلاوة، إنما هي سجدة شكر، والصواب أنها من سجود التلاوة. ويترتب على ذلك أن الإمام إذا قرأ سورة صاد في الصلاة فسجد، هل يبطل صلاته؟ إن قلنا سجدة صاد ليست من صاد ليست من مواطن السجود، قد نقول بإبطال الصلاة، لأنه فعل فعلا كثيرا ليس من جنس الصلاة، ليس من الصلاة، أبطلها. والصواب كما تقدم أن سجدة صاد ثابتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سجدها داود شكرا فنحن نسجدها. فدل ذلك على أنها من مواطن السجود، وسجود الشكر بالنسبة لداود. إذا سجد الإنسان لسجدة التلاوة خارج الصلاة فإنه حينئذ يقول في أثناء سجوده سبحان ربي الأعلى، لأن الأحاديث الواردة في قول هذا الذكر في السجود عامة تشمل سجود التلاوة. هل يكبر قبله وبعده؟ هذا أيضا من مواطن الخلاف، والمذهب أنه يكبر قبله وبعده، وهناك قول آخر بأنه يكبر قبله ولا يكبر بعده. وبعد سجود التلاوة لا يجلس للتشهد خلافا لبعض الفقهاء. إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية سجدة التلاوة استحب له أن يسجد، واستحب لمن وراءه أن يسجد، وحينئذ يجب أن يكبر على الصحيح، وحينئذ يكبر عند السجود وعند الرفع منه، لما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، كان يكبر في كل خفض ورفع في صلاته. وبالنسبة للصلاة السرية لو قرأ الإمام فيها بالسجدة فحينئذ إن سجد الإمام جاز له، وفقهاء الحنابلة يقولون يكره للإمام أن يسجد لسجدة التلاوة في الصلاة السرية. أما بالنسبة للمأموم فإنهم يقولون يخير المأموم في السجود مع الإمام وفي تركه، لأن المأموم لم يستمع لسجدة التلاوة في هذا الحال، والصواب أن الإمام إذا سجد وجب على المأمومين أن يسجدوا لحديث وإذا سجد فاسجدوا. من أنواع السجود سجود الشكر، وسجود الشكر لا يكون للنعم المعتادة وإنما يكون للنعم المتجددة، والصواب أن سجود الشكر مستحب خلافا لكثير من الفقهاء. وقد ورد أن كعب بن مالك سجد للشكر، ورد أن أبا بكر سجد للشكر، وورد أو استدل بعضهم بسجود النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الله يوم القيامة للفصل بين القضاء على مشروعية سجود الشكر. لكن سجود الشكر لا يفعل إلا خارج الصلاة ولا يستحب فعله في داخل الصلاة، والفقهاء يشترطون لهذا السجود ما يشترط لسجود النافلة، وبالتالي يوجبون الوضوء ويوجبون ستر العورة ويوجبون استقبال القبلة. وبعض أهل العلم قال سجود التلاوة وسجود الشكر ليس صلاة، ومن ثم إذا كان سجود التلاوة خارج الصلاة وهكذا سجود الشكر فإنه لا يشترط فيه الوضوء ولا ستر العورة ولا استقبال القبلة. ولعل هذا القول بأن سجود التلاوة والشكر ليس صلاة أرجح القولين في هذه المسألة لورود ذلك عن ابن عمر وعدم وجود المخالف له من الصحابة. قال المؤلف باب سجود السهو، أي السجود الذي سببه السهو في الصلاة. قال ويجب سجود السهو لكل ما تصح الصلاة مع سهوه دون عمده. تقدم معنا أن الصلاة فيها أركان تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا، فهذه الأركان إذا تركت لا يكفي عنها سجود السهو، ولكنه لو ترك ركنا فعوض عنه وعاد إلى الإتيان به أو أتى به في الركعة التي تليه وجعلها محل الركعة التي قبله فحينئذ يشرع سجود السهو، وهكذا أيضا لو ترك التشهد الأول. أما بالنسبة للواجبات القولية كالتسبيح والتسميع والتحميد فالصواب أنه لا يشرع عند تركها سجود السهو لعدم ورود ذلك في الخبر. إذا سلم الإنسان من النقص كما لو صلى صلاة الرباعية فصلى ركعتين ثم سلم فنبه فقام بالإتيان بالركعتين الباقيتين حينئذ يشرع له سجود السهو. هكذا أيضا لو زاد ركنا فعليا كما لو سجد 3 مرات شرع له أن يسجد للسهو. أما في هذه الأحوال 3 يجب سجود السهو: ترك الواجب الفعلي، السلام من النقص، زيادة ركن فعلي. أما لو ترك سنة أو فحينئذ هل يستحب له سجود السهو؟ الصواب من قول أهل العلم أنه لا يستحب له سجود السهو، لأن سنن الصلاة كثيرة، لو قلنا بذلك لا كانت كل صلاة لا تخلو من سجود سهو. ويظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة لم يكونوا يستكملون جميع السنن في صلواتهم، ومع ذلك لم يؤثر عن أحد منهم أنه سجد للسهو بسبب ذلك. هكذا لو زاد ذكرا في غير محله، كما لو قرأ التشهد وهو قائم، أو قرأ الفاتحة في جلوسه أو سجوده. في المذهب في استحباب سجود السهو لمن كان كذلك 2 روايات، والأظهر عدم مشروعية السجود للسهو لا في العمد ولا في السهو. لو قام إلى ركعة زائدة، كما لو قام إلى 5، فإذا تذكر وجب عليه أن يقطعها وأن يعود إلى التشهد، ولا يجوز له أن يكمل هذه الركعة لأنها زيادة على الصلاة، ولا يجوز للإنسان أن يخالف الهدي النبوي في الصلاة. فإن كان الذي زاد الركعة إماما فسبح به 2 ونبهه على الزيادة وجب عليه أن يرجع. إذا لم يجزم بصواب نفسه وخطائهما، فإذا جزم بصواب نفسه استمر وهم لا يتابعونه على الصلاة. أما إذا كان غير جازم وجب عليه أن يرجع، فإذا لم يرجع فسدت صلاته بذلك، لأنه تحرك حركات كثيرة وأتى بزيادات في الصلاة من جنسها، وحينئذ تبطل صلاته. إذا بالنسبة للمأمومين إذا علموا بزيادته وجب عليهم ألا يتابعوه ولم يجز لهم المتابعة، لكن إن كانوا جاهلين فيعفى عنهم للجهل، وهكذا من كان ساهيا. ولو قدر أن المسبوق جاء فصلى مع الإمام هذه الركعة 5 فإنه لا يعتد بها ولا يحتسبها ويجعل وجودها كعدمها. بالنسبة للتشهد الأول قلنا بأنه واجب وليس بركن، ولذلك من ابتدأ بالقراءة في الركعة التي تليه لم يجز له أن يعود له وجبره بسجود السهو. من نسي التشهد الأول حتى قرأ في 3 لزمه أن يواصل في صلاته. أما إذا لم ينتصب للوقوف فحينئذ يلزمه أن يعود. إذا انتصب ولم يقرأ فالفقهاء من الحنابلة يقولون يجوز له أن يعود وبقاؤه أحسن، والصواب أنه لا يجوز له الرجوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من نسي التشهد ووقف بأن يمضي في صلاته. وفي جميع هذه الأحوال سواء عاد أو لم يعد يجب عليه أن يسجد للسهو. من نسي تسبيح الركوع فإنه لا يعود من أجل الإتيان بتسبيح الركوع، لو عاد قبل أن ينتصب قائما جاز له ذلك عند كثير من الفقهاء. إذا نسي الإنسان ركنا في ركعة من الركعات وأنهى تلك الركعة وابتدأ بالركعة التي تليها فحينئذ يلغي الركعة التي نسي منها ركنا كالسجود والركوع، ويجعل الركعة التي بعدها تقوم مقامها. لو ذكر في أثناء ركعته ترك الركوع وانتقل إلى السجود ثم جلس فتنبه إلى أنه ترك الركوع، قام وأتى بالركوع وأكمل ركعته لأنه لا زال في نفس الركعة. فإذا لم يذكر نسيان ركعة أو ركنا من أركان الصلاة حتى سلم، فحينئذ يبطل تلك الركعة التي نسي فيها الركن، ويأتي بعد السلام بركعة كاملة إذا كان ذلك بعد السلام مباشرة. طيب، متى يسجد؟ قال: من نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر في التشهد، فإنه يتمم ركعته الرابعة هذه بسجدة ويجعلها الركعة الأولى. وهناك رواية عن أحمد بأنه يستأنف الصلاة، يبتدئ الصلاة من جديد. من ترك ركنا ثم لم يدري ما هو هذا الركن، فحينئذ يعمل بأسوأ التقديرات، هل ركع ترك الركوع في الأولى ولا في الثانية، يجعله بأسوأ التقديرات. من شك في عدد الركعات هل هي ثلاث أو أربع ماذا يفعل؟ في المذهب أنه يأخذ بالأقل، والصواب أنه يأخذ بغالب ظنه، لأنه قد ورد في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في صلاته بأن يعمل بغالب ظنه، وورد في حديث أبي هريرة أنه يعمل بالأقل، فقال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري ثلاثا أم أربعة فليبني على ما استيقن وليترك الشك. ولذلك نقول حديث أبي هريرة في من تساوت عنده الاحتمالات، وحديث ابن مسعود في من كان عنده غالب ظن. من شك في ترك ما يسجد لتركه فإنه حينئذ يستحب له أن يسجد، وقيل لا يسجد. المأموم لا يسجد لسهوه، لو سهى المأموم والإمام لم يسهو فإنه حينئذ يكتفي لا يسجد. لماذا؟ لأنه تابع، وإذا سهى الإمام فإن المأموم يتابعه في سجود السهو ولو كان مسبوقا. يجوز السجود للسهو قبل السلام وبعده، وإلا إذا سلم من نقص ركعة. إذن الأصل أن السجود قبل التسليم إلا في ثلاثة أحوال: الحال الأول إذا سلم في أثناء الصلاة فكمل بعد ذلك صلاته فإنه يسجد بعد السلام، لحديث أبي هريرة في حديث ذي اليدين. الحالة الثانية إذا شك في صلاته وبنى على غالب ظنه فإنه، والحال هذه، يسجد للسهو بعد السلام. الحالة الثالثة إذا نسي سجود السهو قبل السلام سجد له بعد السلام. إذا سهى في صلاته أكثر من مرة اكتفى بسجود واحد. إذا سجد بعد السلام فإن الصواب أنه لا يحتاج إلى تشهد، خلافا للمذهب عند أحمد أنه إذا سجد بعد السلام تشهد، والصواب أنه لا يتشهد في هذه الحال لعدم ورود عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ترك سجود السهو الذي يكون قبل السلام متعمدا وكان السجود واجبا فإن صلاته تبطل بذلك، لأن الواجبات من تركها عمدا بطلت صلاته به. أما إذا تركه سهوا أو كان السجود بعد السلام فحينئذ لا تبطل الصلاة بتركه. وبهذا ننتهي من أحكام سجود السهو، ولعلنا نتكلم عن صلاة التطوع فيما يأتي. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.